بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فعن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة وهو صوت لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية. وقال أبو القاسم القشيري: واسترذاذ القلوب واشتياقها إلى الأصوات الطيبة واسترواحها إليها مما لا يمكن جحوده، فإن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب، والجمل يقاسي تعب السير ومشقة الحمولة فيهون عليه بالحداء. قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وحكى إسماعيل بن علي قال: كنت أمشي مع الشافعي رحمه الله وقت الهاجرة، فجزنا بموضع يقول فيه أحد شيئا، فقال: مل بنا إليه. ثم قال: أيطربك هذا؟ فقلت: لا. فقال: ما لك حس. هذا استدلال أبي القاسم القشيري من الصوفية بأن الأصوات الطيبة تباح ولا حرج فيها، بل شيء طيب. وقال واستدل بأن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب، وأن الجمل يستريح ويتحمل التعب بسبب الحداء، واستدل بالآية: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. طبعا ده بعيد جدا. وحكى أثر أن الشافعي قال: مل بنا إلى صاحب الصوت الطيب نسمعه. طبعا هذا الكلام باطل، كلام أبو القاسم القشيري الصوفي. قلت، أي ابن تيمية رحمه الله، قد كان هو أبو القاسم القشيري مستغنيا عن أن يستشهد على الأمور الحسية بحكاية مكذوبة على الشافعي كذب، فإن إسماعيل بن علي شيخ الشافعي لم يكن ممن يمشي معه، ولم يروي هذا عن الشافعي، بل الشافعي هو الذي روى عنه، وهو من أجلاء شيوخ الشافعي. وابنه إبراهيم بن إسماعيل كان متكلما، يعني تلميذا لعبد الرحمن بن كيسان الأصم أحد شيوخ المعتزلة، وكان قد ذهب إلى مصر، وكان بينه وبين الشافعي مناوئة، يعني عداوة، حتى كان الشافعي يقول فيه إنه مخالف لابن علي في كل شيء، حتى في قول لا إله إلا الله، لأني أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء حجاب، وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق في الهواء كلاما يسمعه موسى، لأن طبعا هذا الرجل يقول إن كلام الله مخلوق، وبالتالي ربنا لم يكلم موسى، وإنما خلق كلام في الهوى وموسى سمعه، وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق في الهواء كلاما يسمعه موسى. وهذا يذكر له في أول رسالة في أصول الفقه. ويظن بعض الناس أن ابنه يشتبه بأبيه، فإنه شيخ الشافعي وأحمد وطبقتهما. يعني معناها أن ابن تيمية بيقول له بالقسم القشيري: أنت عمال تجيب أكاذيب وتحتج بها، كلام لا يجوز. فهذه الحكاية أن الشافعي قال ابن علي، قال له مل بنا، هذا غير صحيح، ابن علي شيخه. طيب، ولو صحت فهذه حكاية يعلم أنها مفتراة، أو يعلم أنها مفترات من له أدنى معرفة بالناس، ولو صحت عمن صحت عنه لم يكن فيها إلا ما هو مدرك بالإحساس من أن الصوت الطيب لذيذ مطرب، وهذا يشترك فيه جميع الناس. يعني الصوت الجميل ناس بتنبسط منه، ولكن هل يجوز الاستسلام له؟ لو الاستسلام لكل لذة، إذا يستسلم الناس للزنا، ويستسلم الناس للنظر إلى النساء العاريات. ليس اللذائز مباحة إلا ما أباحه الله سبحانه عز وجل. فالصوت الطيب لذيذ مطرب، وهذا يشترك فيه جميع الناس، وليس هذا من أمور الدين حتى يستدل فيه بالشافعي، بل ذكر الشافعي في مثل هذا بل ذكر الشافعي في مثل هذا غض من منصبه، يعني الاستدلال بالشافعي في هذا هو طعن في الشافعي رحمه الله، مثل ما ذكر ابن طاهر عن مالك رحمه الله حكاية مكذوبة، وأهل المواخر أعلم بهذه المسألة من أئمة الدين، إن الإمام مالك بيحكوا عنه إنه يبيح النكاح في الدبر، هذا كذب على الإمام مالك رحمه الله. ولو حكي مثل هذا عن إسحاق بن إبراهيم النديم وأبي الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني لكان أنسب، لأن طبعا أبي الفرج الأصبهاني صاحب كتاب الأغاني فاسق مجرم، بل قيل هو كافر باطني صاحب كتاب الأغاني، وذكر فيه أكاذيب كثيرة جدا. لا هو يدعي أنه مسلم، لكن هو كافر مجرم، وذكر أشياء في كتاب الأغاني يعني تقشعر منها الأبدان، وأن الصحابة كانوا يجلسون الأطفال على حجورهم، وأن معاوية رضي الله عنه كان جنبه على العرش طفل هو يستمتع به أمام الناس، شيعي نعم. ثم يقال كون الصوت الحسن فيه لذة أمر حسي، لكن أي شيء في هذا مما يدل على الأحكام الشرعية من كونه مباحا أو مكروها أو محرما، ومن كون الغناء قربة أو طاع، ليس كون الشيء لذيذ ممتع أنه يكون حلال، وإلا الزنا لذيذ وممتع، وشرب الخمر لذيذ وممتع، صح، وأكل المال بالباطل لذيذ وممتع. فهل كل ما هو لذيذ يكون حلالا؟ أم الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله؟ فكون القشير يقول الصوت الحسن شيء يستلذ به، نقول له هذا ليس دليلا على حله، لأن الزنا شيء يستلذ به. طيب، بل مثل هذا أن يقول القائل استلذاذ النفوس بالوطئ، كأن سبحان الله مما لا يمكن جحوده، واستلذاذها بالمباشر للجميل من النساء والصبيان مما لا يمكن جحوده، واستلذاذهم بالنظر إلى الصور الجميلة مما لا يمكن جحوده، واستلذاذها بأنواع المطاعم والمشارب مما لا يمكن جحوده، فأي دليل في هذا لمن هداه الله على ما يحبه ويرضاه أو يبيحه ويجيزه؟ فليس كون الشيء لذيذ وشهي أنه حلال، لأن كما ذكر هو النظر إلى المرأة العارية المرأة الجميلة لذيذ، والزنا بالمرأة لذيذ، وأشياء كثيرة لذيذة، فليس كل لذيذ يباح، وإنما الحل ما أحله الله. ومن المعلوم أن هذه الأجناس فيها الحلال والحرام والمعروف والمنكر، بل كان المناسب لطريقة الزهد في الشهوات واللذات ومخالفة الهوى أن يستدل بكون الشيء لذيذا مشتهى على كونه مبينا لطريق الزهد والتصوف، كما قد يفعل كثير من المشايخ يزهدون بذلك في جنس الشهوات واللذات. يعني يقول ده أنت صوفي، فالمفروض أن أنت لما تلاقي الحاجة ممتعة تزهد فيها فتستزل بيه على الإباحة، ده أنت أصلا الشيء المباح بتزهدوا الناس فيه. وإذا الرجل الصوفي لما الرجل بيقول له من عنده خمس من الإبل فما مقدار الزكاة فيها؟ قال عندكم أم عندنا؟ فقال أما عندكم فشاه، لأن اللي عنده خمس إبل زكاة إيه؟ شاه واحدة، وأما عندنا فكله. طيب انتم زاهدون بهذا الشكل، كيف تقول الغناء شيء تستلذ به النفوس؟ المفروض ما تستلذ به النفوس انتم تزهدون فيه، انتم تدعوا للزهد والتصوف. وهذا وان لم يكن في نفسه دليلا صحيحا فهو اقرب الى طريقة الزهد والتصوف من الاستدلال بكون الشيء لذيذا على كونه طريقا الى الله، وكل من الاستدلالين باطل، فلا يستدل على كونه محمودا أو مذموما أو حلالا أو حراما إلا بالإيش؟ إلا بالأدلة الشرعية، لا بكونه لذيذا في الطبع أو غير لذيذ. طب ما هم ترك الصلاة راح ولذيذ، وترك الصوم لذيذ جدا، ترك الصوم شيء لذيذ جدا، وترك الحج شيء لذيذ جدا، وترك الصدقة شيء لذيذ جدا، فليس كل لذيذ حلالا. نعم. ولهذا ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس اللذات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين قال أحدهم أما أنا فأصوم لا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم لا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد أنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم إن أبا القاسم وطائفة معه تارة يمدحون التقرب إلى الله بترك جنس الشهوات، وتارة يجعلون ذلك دليلا على حسنه. مرة يقول أن الشيء اللذيذ التعبد أن نتركه، ومرة يقول الشيء اللذيذ التعبد أن نفعله. فالشيء اللذيذ المحرم التعبد فعله، والشيء اللذيذ الحلال التعبد تركه. فالصوفية يقلبون الأمور، يقلبون الأمور. وأنا لا أعلم ردا أقوى من رد ابن تيمية على هؤلاء صراحة يعني. قال: ثم إن أبا القاسم وطائفة معه تارة يمدحون التقرب إلى الله بترك جنس الشهوات، وتارة يجعلون ذلك دليلا على حسنه وكونه من القربات، وهذا بحسب وجد أحدهم وهواه. مسألة إيه؟ وجد، مسألة عاطفة، لا بحسب ما أنزله الله وأوحاه، وما هو الحق والعدل وما هو الصلاح والنافع في نفس الأمر. والتحقيق أن العمل لا يمدح ولا يذم لمجرد كونه لذ، إنما يمدح ما كان لله أطوع وللعبد أنفع، سواء كان فيه لذة أو مشقة. فرب لذيذ هو طاعة ومنفعة، ورب مشق هو طاعة ومنفعة، ورب لذيذ أو مشق صار منهيا عنه. يعني في أشياء لذيذة ومباح، مثل الزواج، الجماع من الزواج، وفي أشياء لذيذة محرمة مثل الزنا والعياذ بالله. فليس المسألة باللذة، إنما المسألة بالحلال والحرام. ثم لو استدل بهذا على تحسين القرآن به لكان مناسبا، فإن الاستعانة بجنس اللذات على جنس الطاعات الله بالله مما جاءت به الشريعة، كما يستعان بالأكل والشرب على العبادات، إن نية الأكل والشرب يتقوي على طاعة الله عز وجل. قال: بل مثل هذا أن يقول القائل: استلذاذ النفوس بالوطئ مما لا يمكن جحوده، واستلذاذها بالمباشرة للجميل من النساء والصبيان مما لا يمكن جحوده، واستلذاذها بالنظر إلى الصور الجميلة مما لا يمكن جحوده، وهكذا. فأي دليل في هذا لمن هداه الله على ما يحبه ويرضاه أو يبيحه ويجيزه؟ فمن المعلوم أن هذه الأجناس فيها الحلال والحرام والمعروف والمنكر، بل كان المناسب لطريقة الزهد في الشهوات واللذات ومخالفة الهوى أن يستدل بكون الشيء لذيذا مشتها على كونه مبينا لطريق الزهد والتصوف، كما قد يفعل كثير من المشايخ يزهدون بذلك في جنس الشهوات واللذات. هم يقولون عن الورع، والورع ترك المباحات، يعني التقليل جدا من المباحات، والصوفية بيروا التقليل من المباحات، فكيف تتوسع في الحرام؟ هذا وإن لم يكن في نفسه دليلا صحيحا، فهو أقرب إلى طريقة الزهد والتصوف من الاستدلال بكون الشيء لذيذا على كونه طريقا إلى الله. يعني قاعدة إن كل شيء لذيذ نتقرب به إلى الله، هذه قاعدة بطلة. إنما الشيء كونه حلال أتقرب به إلى الله، كونه حرام أتقرب إلى الله بالابتعاد عنه، فإنما كلام هذا غير صحيح. وكل من الاستدلالين باطل، فلا يستدل على كونه محمودا أو مذموما أو حلالا أو حراما إلا بالأدلة الشرعية، لا بكونه لذيذا في الطبع أو غير لذيذ. وبهذا ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس اللذات، كما أراد الرهط أن هم يتركوا اللذات، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه. اللي يريد يترك النساء الحلال، واللي يريد يترك النوم الحلال، واللي يريد يترك اللحم الحلال، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد أنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. طيب، ثم إن أبا القاسم، لا خلاص احنا كل ده ذكرناه. والتحقيق أن العمل لا يمدح ولا يذم لمجرد كونه لذة، بل يمدح ما كان لله أطوع وللعبد أنفع سواء كان فيه لذة أو مشقة، فرب لذيذ هو طاعة ومنفعة، ورب مشق هو طاعة ومنفعة. تمام. وذكر أنه لو استدل بها لتحسين القرآن لكان مناسبا، لأنه يجوز الاستعانة باللذات الحلال على طاعة الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، وقال كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، إلى فم امرأتك. وهذا حديث صحيح خرج البخاري ومسلم. وقال: في بضع أحدكم أهله صدقة، يعني صدقة الجماع صدقة. وكذلك، وهذا حديث خرجه مسلم، وكذلك حمد الله في النعم كما في الصحيح: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. فلو قال: إن الله خلق فينا الشهوات واللذات لنستعين بها على كمال مصالحنا، فخلق فينا شهوة الأكل واللذة بها، شهوة الأكل واللذة بها، فإن ذلك في نفسه نعمة، وبه يحصل بقاء جسومنا في الدنيا. وكذلك شهوة النكاح واللذة به هو في نفسه يحصل بقاء جسومنا في الدنيا، وهكذا. طيب، فهو في نفسه وربه يحصل بقاء النسل، يعني الجماع متعة في نفس الوقت بيحفظ بقاء النسل. فإذا استعين بهذه القوى على ما أمرنا الله كان ذلك سعادة لنا في الدنيا والآخرة، وكنا من الذين أنعم الله عليهم نعمة مطلقة. وإن استعملنا الشهوات فيما حظره علينا بأكل الخبائث في نفسها، أكل الخبائث الخنزير وغيره، أو كسبها كالمظالم، أو بالإسراف فيها، أو تعدينا أزواجنا وما ملكت أيماننا إلى ما حرم الله، كنا ظالمين معتدين غير شاكرين لنعمته. لو قال هذا لكان هذا كلاما حسنا، صح، كلام حسن. والله قد خلق الصوت الحسن وجعل النفوس تحبه وتلتذ به، فإذا استعنا بذلك في استماع ما أمرنا باستماعه وهو كتاب الله، وفي تحسين الصوت به كما أمرنا بذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. اللي صوته حلو بيخلي الناس تحب القرآن أكثر يعني. طيب، وكما كان يفعل أصحابه بحضرته مثل أبي موسى الأشعري وغيره، فإن فعلنا هذا كنا قد استعملنا النعمة في إيش؟ في الطاعات. وكان هذا حسنا مأمورا به، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، يعني وإلا كان هو قرأ، لكن أبو موسى صوته أحلى وأجمل، فيقرأ وهم يستمعون. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. طيب، فهذا كان استماعهم، وفي مثل هذا السماع كانوا يستعملون الصوت الحسن ويجعلون التلذذ بالصوت الحسن عونا لهم على طاعة الله وعبادته باستماع كتابه، فيثابون على هذا الالتزاز، يعني يتلذذون ويأخذوا ثواب، زي الجماع لذة وثواب، والطعام الشهي لذة وثواب. إذ اللذة المأمور بها المسلم يثاب عليها كما يثاب على أكله وشربه ونكاحه، وكما يثاب على لذات قلبه بالعلم والإيمان، فإنها أعظم اللذات، وحلاوة ذلك أعظم الحلاوات. العلم والإيمان له في القلب حلاوة عجيبة جدا، وكل ما الواحد ياخد مسألة ويحققها ويتأكد منها يشعر بلذة عجيبة جدا في نفسه. ونفس التلزازة وإن كان متولدا عن سعته وهو في نفسه ثواب، نعم، فالمسلم يثاب على عمله وعمل ما يتولد عن عمله، ويثاب عما يلتز به من ذلك مما هو أعظم لذة منه، فيكون متقلبا في نعمة ربي وفضله. يعني الإنسان يبذل جهدا في العلم، هو بيتلذذ وبيقرأ، والله دي لذة عجيب، والبحث والتأكيد وتخريج الحديث والتأكد من الكلام الفقهي والتأكد من كلام العالم والوصول إلى نتيجة، كل هذا لذة، وغير اللذة هو ايه؟ ثواب عظيم جدا، ثواب عظيم جدا. فأما أن يستدل بمجرد الاستلزاز، استلزاز الإنسان للصوت أو ميل الطفل إليه، تستدل بأن الطفل بيتبسط أما يسمع أغنية أطفال، أو استراحة البهائم به على جواز أو استحباب في الدين، فهو من أعظم الضلال، وهو كثير في من يعبد الله بغير العلم المشروع. يبص للمرأة لكن الله جميل يحب الجمال، أن الله جميل يحب الجمال، يحب النظر للنساء المحرمات. ومن المعلوم أن الأطفال والبهائم تستروح بالأكل والشرب، فهل يستدل بذلك على أن كل أكل وشرب هو حسن مأمور به؟ لا. وأصل الغلط في هذه الحجج الضعيفة أنهم يجعلون الخاص عاما في الأدلة المنصوصة وفي عموم الألفاظ المستنبطة، فيحتجون إلى أن فيجنحون إلى، يعني يميلون إلى أن الألفاظ في الكتاب والسنة أباحت أو حمدت نوعا من السماع، يدرجون فيها سماع المكاء والتصديق. يعني ربنا يستحب لنا سماع القرآن، وقال أفلا يستمعون القرآن، لا في بتاعت يستمعون دي، لا في قول التبون أحسن اللي هو القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فيستدلون بأن الآيات فيها دليل على السماع، على سماع كله، ده سماع شيء مخصوص. أو يجنحون إلى المعاني التي دلت على الإباحة والاستحباب في نوع من الأصوات والسماع، يعني العرس النساء تغني فيه، فهم على الكل يغني، النساء تضرب الدف، الرجال يجيبوا دف ويضربوا، يجعلون ذلك متناولا لسماع المكاء والتصدية، يعني الصفير والتصفير. وهذا جمع بين ما فرق الله بينه بمنزلة قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الرب. وأصل هذا القياس المشركين الذين عدلوا بالله سبحانه عز وجل، وجعلوا لله أندادا سووهم برب العالمين. فالمشركون عدلوا بالله، يعني سووا وجعلوا الله أندادا سووهم برب العالمين في عبادتها أو اتخاذها آلهة. وكذلك من عدل رسوله متنبئا كذابا، يعني يقول لك ما هو مسيلمة قال يوحى إليه والنبي قال يوحى إليه، فإيه المشكلة؟ أعوذ بالله. كمسيلمة الكذاب، أو عدل بكتابه وتلاوته واستماعه كلاما آخر، أو عدل بقراءته أو سماعه، أو عدل بما شرعه من الدين دينا آخر شرعه له شركاؤه، فهذا كله من فعل المشركين، وإن دخل في بعضه من المؤمنين قوم متأولون. فالناس كما قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني ممكن إنسان مسلم ويغلط لأنه يخطئ في التأويل. فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وهذا مقام ينبغي للمؤمنين التدبر فيه، فإنه ما بدل دين الله في الأمم المتقدمة وفي هذه الأمة إلا بمثل هذا القياس، يقيس ما كذا يباح إذن كذا يباح، ما النساء تضرب الدح والدف وتغني في الأفراح إذن الغناء حلال. فهذه القياسات الفاسدة هي التي أدت إلى إفساد الدين والعياذ بالله. ولهذا قيل ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، إن الله جل هو الذي يعني يجلب لنا النفع والضر سبحانه وتعالى. طالما الشمس بتنفعنا وبتجيب دفء وبتجيب حرارة إذن نعبد. وأنا والله قابلت واحد هندي في إيطاليا قال لي البقرة بتجيب لنا لبن وبتولد، لا نعبدها. فالقياسات الفاسدة، لأنه بيقيس النفع والضر وخلاص، والنافع كله يعبد، يعبدون كل شيء والعياذ بالله. وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده، فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور، لأن الله ليس كمثله شيء. فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك به، كمن عمد إلى كلام الله الذي أنزله وأمر باستماعه فعدل به سماع بعض الأشعار قال طالما الإنسان بيسمع قرآن ويتلذذ بيه، لماذا لا يسمع الأشعار؟ وماذا لا يسمع الغناء؟ وده كلام الصوفية. الصوفية عندهم سماع أم كلثوم زي سماع القرآن على طول. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ضعف الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. لكن له شواهد من حديث عمر بن الخطاب، فالحديث حسن بجملة هذه الشواهد. وروي أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: ما تقرب العباد إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه. الشيخ الألباني قال في السلسلة الضعيفة: هذا حديث ضعيف. نعم. ولكن طبعا له شواهد أيضا تحسنه، فأورد الحديث في الصحيحة 961، وقال: كنت قد غفلت عن علة معينة فيه. فمما خرج منه لا شيء يعني يتقرب العباد إلا بشيء أحب إليه مما خرج منه. يعني إيش اللي خرج من الله؟ القرآن. فالقرآن هذا محفوظ عن رب العزة، وهذا الكلام اللي هو ما تقرب العباد إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه محفوظ عن خباب بن الأرط. خباب بن الأرط أحد المهاجرين الأولين السابقين، قال: يا هناه، تقرب إلى الله بما استطعت، فلن يتقرب إليه بشيء أو فلن يتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، فإذا عدل بذلك ما نزه الله عنه ورسوله بقوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. كيف نقول نستلذ بالشعر والله جل يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وجعله أي الغناء قرآنا للشيطان كما في الحديث: فما قرآني؟ قال: الشعر. وطبعا صحيح أنه قال الغناء. كان هذا عدل كلام الرحمن بكلام الشيطان، وهذا قد جعل الشيطان عدلا للرحمن، فهو من جنس الذين قال الله فيهم: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم في. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فعن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة صوت لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية. وقال أبو القاسم القشيري: واسترذاذ القلوب واشتياقها إلى الأصوات الطيبة واسترواحها إليها مما لا يمكن جحوده، فإن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب، والجمل يقاسي تعب السير ومشقة الحمولة فيهون عليه بالحداء. قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وحكى إسماعيل بن علي قال: كنت أمشي مع الشافعي رحمه الله وقت الهاجرة، فجزنا بموضع يقول فيه أحد شيئا، فقال: مل بنا إليه. ثم قال: أيطربك هذا؟ فقلت: لا. فقال: ما لك حس. هذا استدلال أبي القاسم القشيري من الصوفية بأن الأصوات الطيبة تباح ولا حرج فيها بل شيء طيب، وقال واستدل بأن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب، وأن الجمل يستريح ويتحمل التعب بسبب الحداء، واستدل بالآية: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. طبعا ده بعيد جدا. وحكى أثر أن الشافعي قال: مل بنا إلى صاحب الصوت الطيب نسمعه. طبعا هذا الكلام باطل، كلام أبو القاسم الخشيري الصوفي. قلت، أي ابن تيمية رحمه الله، قد كان هو أبو القاسم الخشيري مستغنيا عن أن يستشهد على الأمور الحسية بحكاية مكذوبة على الشافعي كذب، فإن إسماعيل بن علي شيخ الشافعي لم يكن ممن يمشي معه، ولم يروي هذا عن الشافعي، بل الشافعي هو الذي روى عنه. وهو من أجلاء شيوخ الشافعي، وابنه إبراهيم بن إسماعيل كان متكلما، يعني تلميذا لعبد الرحمن بن كيسان الأصم أحد شيوخ المعتزلة، وكان قد ذهب إلى مصر، وكان بينه وبين الشافعي مناوئة، يعني عداوة، حتى كان الشافعي يقول فيه إنه مخالف لابن علية في كل شيء حتى في قول لا إله إلا الله، لأني أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء حجاب، وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق في الهواء كلاما يسمعه موسى، لأن طبعا هذا الرجل يقول إن كلام الله مخلوق، وبالتالي ربنا لم يكلم موسى وإنما خلق كلام في الهواء وموسى سمعه، وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق في الهواء كلاما يسمعه موسى، وهذا يذكر له في أول رسالة في أصول الفقه. ويظن بعض الناس أن ابنه يشتبه بأبيه، فإنه شيخ الشافعي وأحمد وطبقتهما، يعني معناها أن ابن تيمية بيقول لأبو القاسم القشيري أنت عمال تجيب أكاذيب وتحتج بها، كلام لا يجوز. فهذه الحكاية أن الشافعي قال لابن علية، قال له مل بنا، هذا غير صحيح، ابن علية شيخه. طيب، ولو صحت فهذه الحكاية يعلم أنها مفتراة، أو يعلم أنها مفتراة من له أدنى معرفة بالناس، ولو صحت عمن صحت عنه لم يكن فيها إلا ما هو مدرك بالإحساس من أن الصوت الطيب لذيذ مطرب، وهذا يشترك فيه جميع الناس، يعني الصوت الجميل ناس بتنبسط منه، ولكن هل يجوز الاستسلام له؟ لو الاستسلام لكل لذة إذن يستسلم الناس للزنا، ويستسلم الناس للنظر إلى النساء العاريات، ليس اللذائذ مباحة إلا ما أباحه الله سبحانه عز وجل. فالصوت الطيب لذيذ مطرب، وهذا يشترك فيه جميع الناس، وليس هذا من أمور الدين حتى يستدل فيه بالشافعي، بل ذكر الشافعي في مثل هذا، بل ذكر الشافعي في مثل هذا غض من منصبه، يعني استدلال بالشافعي في هذا هو طعن في الشافعي رحمه الله، مثل ما ذكر ابن طاهر عن مالك رحمه الله حكاية مكذوبة، وأهل المواخر أعلم بهذه المسألة من أئمة الدين، إن الإمام مالك بيحكوا عنه إنه يبيح النكاح في الدبر، هذا كذب على الإمام مالك رحمه الله. ولو حكي مثل هذا عن إسحاق بن إبراهيم النديم وأبي الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني لكان أنسب، لأن طبعا أبو الفرج الأصبهاني صاحب كتاب الأغاني فاسق مجرم، بل قيل هو كافر باطني صاحب كتاب الأغاني، وذكر فيه أكاذيب كثيرة جدا، لا هو يدعي أنه مسلم لكن هو كافر مجرم، وذكر أشياء في كتاب الأغاني يعني تقشعر منها الأبدان، وأن الصحابة كانوا يجلسون الأطفال على حجورهم، وأن معاوية رضي الله عنه كان جنبه على العرش طفل هو يستمتع به أمام الناس، شيعي نعم. ثم يقال كون الصوت الحسن فيه لذة أمر حسي، لكن أي شيء في هذا مما يدل على الأحكام الشرعية من كونه مباحا أو مكروها أو محرما، ومن كون الغناء قربة أو طاعة، ليس كون الشيء لذيذ ممتع أنه يكون حلال، وإلا الزنا لذيذ وممتع، وشرب الخمر لذيذ وممتع، صح، وأكل المال بالباطل لذيذ وممتع، فهل كل ما هو لذيذ يكون حلالا؟ أم الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله؟ فكون القشير يقول الصوت الحسن شيء يستلذ به، نقول له هذا ليس دليلا على حله، لأن الزنا شيء يستلذ به. طيب، بل مثل هذا أن يقول القائل استلذاذ النفوس بالوطئ، كأن سبحان الله مما لا يمكن جحوده، واستلذاذها بالمباشر للجميل من النساء والصبيان مما لا يمكن جحوده، واستلذاذهم بالنظر إلى الصور الجميلة مما لا يمكن جحوده، واستلذاذها بأنواع المطاعم والمشارب مما لا يمكن جحوده، فأي دليل في هذا لمن هداه الله على ما يحبه ويرضاه أو يبيحه ويجيزه؟ فليس كون الشيء لذيذ وشهي أنه حلال، لأن كما ذكر هو النظر إلى المرأة العارية، المرأة الجميلة لذيذ، والزنا بالمرأة لذيذ، وأشياء كثيرة لذيذة، فليس كل لذيذ يباح، وإنما الحل ما أحله الله. ومن المعلوم أن هذه الأجناس فيها الحلال والحرام والمعروف والمنكر، بل كان المناسب لطريقة الزهد في الشهوات واللذات ومخالفة الهوى أن يستدل بكون الشيء لذيذا مشتهى على كونه مبينا لطريق الزهد والتصوف، كما قد يفعل كثير من المشايخ يزهدون بذلك في جنس الشهوات واللذات. يعني يقول ده انت صوفي، فالمفروض ان انت لما تلاقي الحاجة ممتعة تزهد فيها فتستزل بيها على الإباحة، ده انت أصلا الشيء المباح بتزهد الناس فيه. وإذا الرجل الصوفي لما الرجل بيقول له من عنده خمس من الإبل فما مقدار الزكاة فيها؟ قال عندكم أم عندنا؟ فقال أما عندكم فشاه، لأن اللي عنده خمس إبل زكاة إيه؟ شاه، شاه واحدة، وأما عندنا فكله. طيب انتم لما انتم زاهدون بهذا الشكل كيف تقول الغناء شيء تستلذ به النفوس؟ المفروض ما تستلذ به النفوس انتم تزهدون فيه، انتم تدعوا للزهد والتصوف. وهذا وان لم يكن في نفسه دليلا صحيحا فهو اقرب لطريقة الزهد والتصوف من الاستدلال بكون الشيء لذيذا على كونه طريقا الى الله، وكل من الاستدلالين باطل، فلا يستدل على كونه محمودا أو مذموما أو حلالا أو حراما إلا بالإيش؟ إلا بالأدلة الشرعية، لا بكونه لذيذا في الطبع أو غير لذيذ. طب ما هم ترك الصلاة راح ولذيذ، وترك الصوم لذيذ جدا، ترك الصوم شيء لذيذ جدا، وترك الحج شيء لذيذ جدا، وترك الصدقة شيء لذيذ جدا، فليس كل لذيذ حلالا. نعم. ولهذا ينكر أو ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس اللذات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين قال أحدهم أما أنا فأصوم لا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم لا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد أنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم إن أبا القاسم وطائفة معه تارة يمدحون التقرب إلى الله بترك جنس الشهوات، وتارة يجعلون ذلك دليلا على حسنه. مرة يقول إن الشيء اللذيذ التعبد أن نتركه، ومرة يقول الشيء اللذيذ التعبد أن نفعله. فالشيء اللذيذ المحرم التعبد فعله، والشيء اللذيذ الحلال التعبد تركه. فالصوفية يقلبون الأمور. وأنا لا أعلم ردا أقوى من ردود ابن تيمية على هؤلاء صراحة. يعني قال ثم إن أبا القاسم وطائفة معه تارة يمدحون التقرب إلى الله بترك جنس الشهوات، وتارة يجعلون ذلك دليلا على حسنه وكونه من القربات، وهذا بحسب وجد أحدهم وهواه. مسألة إيه؟ وجد، مسألة عاطفة، لا بحسب ما أنزله الله وأوحاه، وما هو الحق والعدل وما هو الصلاح والنافع في نفس الأمر. والتحقيق أن العمل لا يمدح ولا يذم لمجرد كونه لذ، إنما يمدح ما كان لله أطوع وللعبد أنفع، سواء كان فيه لذة أو مشقة. فرب لذيذ هو طاعة ومنفعة، ورب مشق هو طاعة ومنفعة، ورب لذيذ أو مشق صار منهيا عنه. يعني في أشياء لذيذة ومباح، مثل الزواج، الجماع من الزواج، وفي أشياء لذيذة محرمة مثل الزنا والعياذ بالله. فليس المسألة باللذة، إنما المسألة بالحلال والحرام. ثم لو استدل بهذا على تحسين القرآن به لكان مناسبا، فإن الاستعانة بجنس اللذات على جنس الطاعات الله بالله مما جاءت به الشريعة، كما يستعان بالأكل والشرب على العبادات، إن نية الأكل والشرب يتقوي على طاعة الله عز وجل. قال: بل مثل هذا أن يقول القائل: استلذاذ النفوس بالوطء مما لا يمكن جحوده، واستلذاذها بالمباشرة للجميل من النساء والصبيان مما لا يمكن جحوده، واستلذاذها بالنظر إلى الصور الجميلة مما لا يمكن جحوده، وهكذا. فأي دليل في هذا لمن هداه الله على ما يحبه ويرضاه أو يبيحه ويجيزه؟ فمن المعلوم أن هذه الأجناس فيها الحلال والحرام والمعروف والمنكر، بل كان المناسب لطريقة الزهد في الشهوات واللذات ومخالفة الهوى أن يستدل بكون الشيء لذيذا مشتها على كونه مبينا لطريق الزهد والتصوف، كما قد يفعل كثير من المشايخ يزهدون بذلك في جنس الشهوات واللذات. هم يقولون عن الورع، والورع ترك المباحات، يعني التقليل جدا من المباحات، والصوفية بيروا التقليل من المباحات، فكيف تتوسع في الحرام؟ هذا وإن لم يكن في نفسه دليلا صحيحا فهو أقرب إلى طريقة الزهد والتصوف من الاستدلال بكون الشيء لذيذا على كونه طريقا إلى الله. يعني قاعدة أن كل شيء لذيذ نتقرب به إلى الله، هذه قاعدة بطلة. إنما الشيء كونه حلال أتقرب به إلى الله، كونه حرام أتقرب إلى الله بالابتعاد عنه، فإنما كلام هذا غير صحيح. وكل من الاستدلالين باطل، فلا يستدل على كونه محمودا أو مذموما أو حلالا أو حراما إلا بالأدلة الشرعية، لا بكونه لذيذا في الطبع أو غير لذيذ. وبهذا ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس اللذات، كما أراد الرهط أن هم يتركوا اللذات، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى اللي يريد يترك النساء الحلال، واللي يريد يترك النوم الحلال، واللي يريد يترك اللحم الحلال، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد أنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. طيب، ثم إن أبا القاسم، لا خلاص احنا كل ده ذكرناه. والتحقيق أن العمل لا يمدح ولا يذم لمجرد كونه لذة، بل يمدح ما كان لله أطوع وللعبد أنفع، سواء كان فيه لذة أو مشقة. فرب لذيذ هو طاعة ومنفعة، ورب مشق هو طاعة ومنفعة. تمام. وذكر أنه لو استدل به لتحسين القرآن لكان مناسبا، لأنه يجوز الاستعانة باللذات الحلال على طاعة الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وقال: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، إلى فم امرأتك. وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. وقال: في بضع أحدكم أهله صدقة، يعني صدقة الجماع صدقة. وكذلك، وهذا حديث أخرجه مسلم، وكذلك حمد الله في النعم، كما في الصحيح: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. فلو قال: إن الله خلق فينا الشهوات واللذات لنستعين بها على كمال مصالحنا، فخلق فينا شهوة الأكل واللذة بها، شهوة الأكل واللذة بها، فإن ذلك في نفسه نعمة، وبه يحصل بقاء جسومنا في الدنيا. وكذلك شهوة النكاح واللذة به هو في نفسه يحصل بقاء جسومنا في الدنيا، وهكذا. طيب، فهو في نفسه وربه يحصل بقاء النسل، يعني الجماع متعة، في نفس الوقت بيحفظ بقاء النسل. فإذا استعين بهذه القوى على ما أمرنا الله كان ذلك سعادة لنا في الدنيا والآخرة، وكنا من الذين أنعم الله عليهم نعمة مطلقة. وإن استعملنا الشهوات فيما حظره علينا بأكل الخبائث في نفسها، أكل الخبائث الخنزير وغيره، أو كسبها كالمظالم، أو بالإسراف فيها، أو تعدينا أزواجنا وما ملكت أيماننا إلى ما حرم الله، كنا ظالمين معتدين غير شاكرين لنعمته. لو قال هذا لكان هذا كلاما حسنا، صح، كلام حسن. والله قد خلق الصوت الحسن وجعل النفوس تحبه وتلتذ به، فإذا استعنا بذلك في استماع ما أمرنا باستماعه وهو كتاب الله، وفي تحسين الصوت به كما أمرنا بذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. اللي صوته حلو بيخلي الناس تحب القرآن أكثر يعني. طيب، وكما كان يفعل أصحابه بحضرته مثل أبي موسى الأشعري وغيره. فإن فعلنا هذا كنا قد استعملنا النعمة في إيش؟ في الطاعات. وكان هذا حسنا مأمورا به، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى: يا أبا موسى ذكرنا ربنا. يعني وإلا كان هو قرأ، لكن أبو موسى صوته أحلى وأجمل، فيقرأ وهم يستمعون. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. طيب، فهذا كان استماعهم. وفي مثل هذا السماع كانوا يستعملون الصوت الحسن، ويجعلون التلذذ بالصوت الحسن عونا لهم على طاعة الله وعبادته باستماع كتابه، فيثابون على هذا الالتزاز، يعني يتلذذون ويأخذوا ثواب، زي الجماع لذة وثواب، والطعام الشهي لذة وثواب. إذ اللذة المأمور بها المسلم يثاب عليها، كما يثاب على أكله وشربه ونكاحه، وكما يثاب على لذات قلبه بالعلم والإيمان، فإنها أعظم اللذات، وحلاوة ذلك أعظم الحلاوات. العلم والإيمان له في القلب حلاوة عجيبة جدا، وكل ما الواحد ياخد مسألة ويحققها ويتأكد منها يشعر بلذة عجيبة جدا في نفسه. ونفس التلذاذ وإن كان متولدا عن سعته وهو في نفسه ثواب. نعم، فالمسلم يثاب على عمله وعمل ما يتولد عن عمله، ويثاب عما يلتذ به من ذلك مما هو أعظم لذة منه، فيكون متقلبا في نعمة ربي وفضله. يعني الإنسان يبذل جهدا في العلم، هو بيتلذذ وبيقرأ، والله دي لذة عجيب، والبحث والتأكيد وتخريج الحديث والتأكد من الكلام الفقهي والتأكد من كلام العالم والوصول إلى نتيجة، كل هذا لذة. وغير اللذة هو إيه؟ ثواب عظيم جدا، ثواب عظيم جدا. فأما أن يستدل بمجرد الاستلذاذ، استلذاذ الإنسان للصوت أو ميل الطفل إليه، تستدل بأن الطفل بيتبسط أما يسمع أغنية أطفال، أو استراحة البهائم به على جواز أو استحباب في الدين، فهو من أعظم الضلال، وهو كثير في من يعبد الله بغير العلم المشروع. يبص للمرء لكن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، يحب النظر للنساء المحرمات. ومن المعلوم أن الأطفال والبهائم تستروح بالأكل والشرب، فهل يستدل بذلك على أن كل أكل وشرب هو حسن مأمور به؟ لا. وأصل الغلط في هذه الحجج الضعيفة أنهم يجعلون الخاص عاما في الأدلة المنصوصة وفي عموم الألفاظ المستنبطة، فيحتجون إلى أن فيجنحون إلى، يعني يميلون إلى أن الألفاظ في الكتاب والسنة أباحت أو حمدت نوعا من السماع، يدرجون فيها سماع المكاء والتصديق. يعني ربنا يستحب لنا سماع القرآن، وقال أفلا يستمعون القرآن؟ لا في بتاعت يستمعون دي، لا في قول التبون أحسن اللي هو القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فيستدلون بأن الآيات فيها دليل على السماع، على سماع كله، ده سماع شيء مخصوص. أو يجنحون إلى المعاني التي دلت على الإباحة والاستحباب في نوع من الأصوات والسماع، يعني العرس النساء تغني فيه، فهم على الكل يغني، النساء تضرب الدف الرجال يجيبوا دف ويضربوا، يجعلون ذلك متناولا لسماع المكاء والتصدية، يعني الصفير والتصفير. وهذا جمع بين ما فرق الله بينه بمنزلة قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الرب. وأصل هذا القياس المشركين الذين عدلوا بالله سبحانه عز وجل، وجعلوا لله أندادا سووهم برب العالمين. فالمشركون عدلوا بالله، يعني سووا وجعلوا الله أندادا سووهم برب العالمين في عبادتها أو اتخاذها آلهة. وكذلك من عدل رسوله متنبئا كذابا، يعني يقول لك ما هو مسيلمة قال يوحى إليه والنبي قال يوحى إليه، فإيه المشكلة؟ أعوذ بالله. كمسيلمة الكذاب أو عدل بكتابه وتلاوته واستماعه كلاما آخر، أو عدل بقراءته أو سماعه، أو عدل بما شرعه من الدين دينا آخر شرعه له شركاؤه، فهذا كله من فعل المشركين. وإن دخل في بعضه من المؤمنين قوم متأولون، فالناس كما قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني ممكن إنسان مسلم ويغلط لأنه يخطئ في التأويل. فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وهذا مقام ينبغي للمؤمنين التدبر فيه، فإنه ما بدل دين الله في الأمم المتقدمة وفي هذه الأمة إلا بمثل هذا القياس، يقيس ما كذا يباح إذا كذا يباح، ما النساء تضرب الدح وتدف وتغني في الأفراح إذا الغناء حلال. فهذه القياسات الفاسدة هي التي أدت إلى إفساد الدين والعياذ بالله. ولهذا قيل ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، إن الله عز وجل هو الذي يعني يجلب لنا النفع والضر سبحانه وتعالى. طب طالما الشمس بتنفعنا وبتجيب دفء وبتجيب حرارة إذا نعبد. وأنا والله قابلت واحد هندي في إيطاليا قال لي البقرة بتجيب لنا لبن وبتولد، لا نعبدها. فالقياسات الفاسدة، لأنه بيقيس النفع والضر وخلاص، والنافع كله يعبد فيعبدون كل شيء والعياذ بالله. وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده، فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور، لأن الله ليس كمثله شيء. فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك به، كمن عمد إلى كلام الله الذي أنزله وأمر باستماعه فعدل به سماع بعض الأشعار. قال طالما الإنسان بيسمع قرآن وتلذذ به، لماذا لا يسمع الأشعار وماذا لا يسمع الغناء؟ وده كلام الصوفية، الصوفية عندهم سماع أم كلثوم زي سماع القرآن على طول. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ضعف الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. لكن له شواهد من حديث عمر بن الخطاب، فالحديث حسن بجملة هذه الشواهد. وروي أيضا عنه صلى الله عليه وسلم ما تقرب العباد إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه. الشيخ الألباني قال في السلسلة الضعيفة هذا حديث ضعيف، نعم، ولكن طبعا له شواهد أيضا تحسنه. فأورد الحديث في الصحيحة 961، وقال كنت قد غفلت عن علة معينة فيه. فمما خرج منه لا شيء يعني يتقرب العباد إلا بشيء أحب إليه مما خرج منه، يعني إيش اللي خرج من الله؟ القرآن. فالقرآن هذا محفوظ عن رب العزة، وهذا الكلام اللي هو ما تقرب العباد إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه محفوظ عن خباب بن الأرط. خباب بن الأرط أحد المهاجرين الأولين السابقين، قال يا هناه تقرب إلى الله بما استطعت، فلن يتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، فإذا عدل بذلك ما نزه الله عنه ورسوله بقوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له. كيف نقول نستلذ بالشعر والله جل يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وجعله أي الغناء قرآنا للشيطان كما في الحديث فما قرآني قال الشعر. وطبعا صحيح أنه قال الغناء، كان هذا عدل كلام الرحمن بكلام الشيطان، وهذا قد جعل الشيطان عدلا للرحمن، فهو من جنس الذين قال الله فيهم فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها